الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، لقد شبه النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المتفق عليه، شبه المؤمنين بالجسد، وبين أنهم متعاطفون متوادون متراحمون، وأنه بسبب هذا التعاطف والتراحم والتواد إذا اشتكى عضو في الجسد، بمعنى مرض عضو في الجسد، فإن سائر الجسد يتفاعل مع هذا العضو، وهذا التفاعل يتمثل بالحمى وبالسهر. قد تصاب الإصبع، تشتكي الإصبع، فإذا بالجسد كله يتفاعل، وإذا بالجسد كله يسهر، وإذا بالجسد كله تنزل به الحمى. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. الجسد كيان واحد، لا يتصور أن يقوم عضو من أعضائه بالاعتداء على عضو آخر أو على الأعضاء الأخرى. هل رأيتم يد إنسان عاقل تضرب جسده؟ هل رأيتم يد إنسان عاقل تضرب اليد الأخرى؟ هل رأيتم شخصا يقوم بنفسه بفقع عينه؟ هل رأيتم شخصا يقوم بنفسه بقطع رجله؟ هل شاهدتم شخصا يقوم بنفسه فيتعاطى السم لكي يهلك الجسد كله؟ يحصل هذا عندما يكون الشخص غير طبيعي، يكون مجنونا أو شبه مجنون، لا يكون سويا في نفسه. أما الإنسان السوي فإنه لا يعتدي أبدا عضو من جسده على العضو الآخر، أو عضو من جسده على سائر الجسد، وإنما إذا حدث لعضو شيء تفاعل الجسد كله مع هذا العضو لكي يدعمه ولكي يخرجه من مرضه. هذا هو الوضع الذي ضرب به الرسول عليه الصلاة والسلام المثل، وهو وضع معروف لكل أحد. لكن أيها المسلمون، يحدث في بعض الأحيان أن تتمرد خلايا في داخل الجسد وأن تتخذ لها قانونا يخالف قانون الجسد، وأن تتخذ لها طريقة لا تنسجم مع طريقة سير الجسد كله، فتشكل هذه الخلايا مجموعة شاذة في داخل الجسد، وهذه المجموعة الشاذة تسمى بالورم. قد يتشكل ورم في داخل جسد الإنسان. ما معنى الورم؟ معناه نمو في خلايا بصورة غير طبيعية، ثم قد يتوقف هذا الورم فيسمى ورما حميدا. إنه يسمى ورما حميدا ليس لأنه محبوب، ولكن لتمييزه عن ورم آخر هو أخبث منه، وهو الورم السرطاني. الفرق بين الورم الحميد والورم السرطاني أن الورم السرطاني يستمر في التفاقم والتضاعف حتى يقضي على الجسد، حتى يقضي على الجسد كله. أما الورم الحميد فإنه يلحق ضررا بالجسد ولكنه يقف عند حد، فلذلك سمي حميدا ليس لأنه محمود، وإنما لتمييزه عن الورم الأخبث الذي هو الورم السرطاني. وكلاهما ضرر في الجسد، إلا أن ضرر الورم السرطاني ضرر خطير، لأنه في النهاية يقضي على الإنسان. وأما الورم الحميد فإنه يعالج ويستمر تحت المراقبة، تستخدم معه الدهانات لعلها تخفف منه، لعلها تذهب به. أيها المسلمون، هذا المثل المقصود به أن الجسد المسلم قد يحدث في بعض أفراده شطط، ويحدث في بعض أفراده شذوذ، فيشكلون خلايا ورمية، وهذا يتمثل في الأقليات. هذه الأقليات التي توجد في كيان المسلمين وتعتقد عقائد تشد عن عقيدة المسلمين، وتتخذ مناهج تختلف عن منهج عامة المسلمين، عن منهج أهل السنة والجماعة، فتشكل أوراما في داخل الجسد المسلم. هذه الأقليات بعضها تنكفئ على نفسها ويبقى ضررها في داخلها ولا تتوسع في سائر الجسد، ويمكن في هذه الحالة أن تشبه الورم الحميد فتبقى تحت المراقبة، ويمكن أن تعالج بالدهانات، ويمكن أن يستقيم أمرها وأن تتكيف مع الجسد. ولكن هنالك بعض الأقليات لا يقف شرها ولا شذوذها عند حدود ذاتها، وإنما تتطور فتغزو سائر الكيان وتعيد فسادا في بقية الجسد. فهذه خلايا سرطانية، أقليات سرطانية تتمرد على الجسد، وإذا تركها الجسد وأهل ومالا شأنها، فإن النهاية أنها رغم أقليتها فإنها تدمر الجسد كله. وكم تجدون من أناس أصحاء وأجسادهم نموذجية، لكن لما غداهم الورم السرطاني قضى عليهم. قد يقضي الورم السرطاني على شاب في مقتبل العمر إذا أهملت هذه الخلايا فلم يتدارك أمرها من بداية الأمر. إذن فالورم خروج عن الجسد، خروج عن قانون الجسد، تمرد خروج عن جماعة الجسد. الجسد كله متعاون متكافل، العين تقوم بخدمة الجسد كله، الأذن تقوم بخدمة الجسد كله، المعدة تقوم بخدمة الجسد كله، القلب يضخ الدماء للجسد كله، وهكذا. إلا الخلايا السرطانية فإنها خطر. أي خطر أيها المسلمون! يقول عليه الصلاة والسلام مبينا خطورة التمرد على الكيان الإسلامي، يقول عليه الصلاة والسلام: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة، أي جماعة المسلمين، فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية علمية، والراية العلمية التي ليس لها هدف واضح، ومن قاتل تحت راية علمية يغضب لعصبة أو ينصر عصبة أو يدعو إلى عصبة فقتل فقتلة جاهلية، أي أن دافعه أنه يتعصب لفكرة أو لقول، وهذه الفكرة تتناقض مع ما تحمله جماعة المسلمين من عقيدة، وهؤلاء القوم يشدون عن سائر أعضاء الكيان الإسلامي. فإذا حدث أنه قتل يقول عليه الصلاة والسلام: فقتلة جاهلية. يقول: ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد بعهده فليس مني ولست منه. هكذا يشخص عليه الصلاة والسلام حالات التمرد، حالات النمو السرطاني الذي قد يوجد في هذه الأمة والذي قد يفسد عليها كيانها. في بعض الحالات قد يخرج طائفة من الناس لهم هدف، إما أن يكون هدفهم أن يصلوا إلى السلطة، أو أن يكون هدفهم أن يؤذوا الأمة، أو أن يكون هدفهم أن ينفذوا مخططات خارجية. ففي هذه الحالة في سبيل تحقيق الغاية لا يبالون، يضربون من وقف في طريقهم، سواء أوقف بقصد أو وقف بغير قصد. ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها، المهم أن يوجد شخص واقف أمامه فهو يريد أن يضربه لكي يسرع في الوصول إلى هدفه، لا ينظر إلى بره إذا كان من أهل البر، أو إلى فجوره إن كان من أهل الفجور، لا يهمه هذا، المهم أنه في الطريق. كالسارق المأفون أو السائق السكران ينتفع بالسيارة فمن كان واقفا أمامه صدمه. وهؤلاء سكارى بالهوى، هؤلاء معفونون بأفيون التمرد، فلذلك يضربون كل من كان أمامه. ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها، لا يخشى أن يصيب مؤمنا تقيا قريبا من الله، لا يخشى من ذلك، لأنه ليست عنده ضوابط إيمانية، وإلا لو كان يؤمن بضوابط العقيدة والإيمان لعلم أن المؤمن الواحد عند الله بمكان عظيم، وأنه لا يجوز الاعتداء عليه بغير حق، لأنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد بالأرض فكأنما قتل الناس جميعا، هذا هو حكم الإسلام. وربنا جل وعلا يقول في الحديث القدسي الذي رواه البخاري: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وليا واحدا، لو أن شخصا أو أشخاصا أو قوما أو دولة أو تحالفا عادوا وليا واحدا لله، والولي هو المؤمن التقي. يقول الله سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي ولي لله جل وعلا، فمن عادى وليا لله يقول الله سبحانه فقد آذنته بالحرب، يعلن الله عليه الحرب. ومن الذي يمكن أن يقف أمام الله جل وعلا وأن يصمد لحرب الله؟ من؟ لا أحد. فالغبي هو الذي يضع نفسه في هذا الموضع، يضع نفسه في موضع إعلان الحرب عليه من الله، ولكن السكران بالهوى لا ينتبه لهذا الخطر، فلذلك لا يتحاشى من المؤمن. ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد بعهده. قد يصادف معاهدا ذميا. الإسلام دين المبدئية، إذا عاهد المسلمون شخصا، بل إذا أمن أحد المسلمين شخصا، فإنه لا يجوز الاعتداء عليه بحال. يجب على المسلمين أن يؤمنوه. يقول الله سبحانه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. فالذي له هدف يسعى إليه وقد سكر في سبيل تحقيق هذا الهدف فإنه لا يبالي، ولو واجه ذميا أو معاهدا أو مستأمنا فإنه يصدمه في الطريق ويدوسه. هذا الذي يفعل هذه الأفعال، هذا المتمرد، هؤلاء الخلايا السرطانية، يقول عليه الصلاة والسلام في حق الواحد منهم: فليس مني ولست منه. أي أن الرسول عليه الصلاة والسلام يتبرأ من هؤلاء. لماذا؟ لأنهم أصلا بدأوهم بالتبرؤ، فتبرؤوا عن المسلمين، تبرؤوا من الجسد الإسلامي، تخلوا عنه، خرجوا عن قوانينه، فارقوا جماعة المسلمين، صاروا خطرا على المسلمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. أيها المسلمون، في بعض الأحيان قد يكون الجسد مثقلا بالأمراض، مثخنا بالجراح، أمراض في الرأس وأمراض في الوجه وأمراض في اليدين وأمراض في القدمين وأمراض في الجهاز الهضمي. إذا أصيب الإنسان بأمراض شتى، ثم جاءه السرطان، فهل يقول الطبيب ما دام هذا الجسد مريضا فاترك السرطان يفعل فيه فعله؟ هل يرضى الطبيب بهذا؟ لا يمكن أن يرضى الطبيب. مهما كان الجسد مثقلا بالأمراض، لأن الطبيب يعلم أن داء السرطان أخطر بكثير، وأنه لو لم يكن منه أي من داء السرطان إلا أنه يسبب معاناة لا تطاق ويسبب ألما لا يحتمل، لو لم يكن إلا هذا لكان ذلك باعثا عند الطبيب لأن يقضي على السرطان في أول أمره، لأن يقوم ابتداء بعلاج السرطان. والأمراض الأخرى تعالج كذلك، كل مرض بحسبه. فليس معنى أن يثقل الجسد بالأمراض أن نسمح للسرطان بأن يستفحل فيه. وهكذا أيضا أيها المسلمون، الجسد الإسلامي هو جسد فيه بشر، أعضاؤه هم البشر، وهؤلاء البشر ليسوا معصومين، فيهم من يذنب وفيهم من يعصي وفيهم من يرتكب الحماقات وفيهم من يقع في الجرائم. وقد يكون هذا الخلل في الرأس، قد تكون الأمراض في الرأس، وقد تكون في أي جزء من أجزاء الجسد. فالنظر إلى هذا الجسد بعين العقل يفضي إلى أنه لا بد من معالجة هذه الأمراض، وأنه لا يليق ولا يصح بأي حال من الأحوال أن يقال هذا الجسد مريض فاتركوه نهبا للسرطان. لا يمكن للعاقل أبدا أن يقرر مثل هذا القرار، وأن يقول لا توقفوا تمرد السرطان في هذا الجسد واستحاله فإنه جسد مريض. لا يقول أبدا عاقل هذا القول، وإنما يقولون احسموا وضع الخلايا السرطانية، وفي نفس الوقت واصلوا علاج الجسد. إن الجسد الإسلامي أيها المسلمون علاجه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالنصيحة، بالتواصي بالحق، بقول كلمة الحق. وقد تكلف كلمة الحق في بعض الأحيان أن يضحي الإنسان بنفسه، ولكن دون أن يتحول إلى خلية سرطانية. يقول عليه الصلاة والسلام سيد الشهداء حمزة: ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله. يعني لو افترضنا أن المرض في الرأس، في رأس الجسد الإسلامي قد وصل إلى حد أن من نصح وأن من عالج فإنه يعتدى عليه ويقتل حتى لو وصل الأمر إلى هذا الحد. فإن المسلمين لا بد أن يمارسوا وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقول كلمة الحق ولو ضحوا ببعض أفرادهم. فهذه التضحية مشروعة وهي شهادة لأنها من أجل حماية الجسد كله. ولا يجوز بحال كما قلنا أن يتحول المعالجون والناصحون إلى خلايا سرطانية تتمرد وتخرج على قانون الجسد. إن الخروج أيها المسلمون أمر مرفوض في شرع الله، لأن الخروج لا يضر فقط بالرأس، لا يضر بالحاكم، وإنما يلحق الضرر بالجسد كله. ومن يتدارك بعد ذلك سلبيات هذا الخروج، من يتدارك؟ انظروا إلى ما حدث على سبيل المثال بالعراق. كان الناس يصيحون ويئنون من طغيان كان يقع عليهم، ولكنه حصل لهم بعد ذلك ما جعلهم ينظرون إلى ما كانوا فيه وأنه أشبه بالعافية، أشبه بالعافية. هكذا تكون النتائج أيها المسلمون إذا وجد التمرد السرطاني. فالتمرد السرطاني لا يعرف نظاما ولا قانونا ولا سننا، يستعين بالأجنبي، يدمر الجسد، يكسر البيضة، يقضي على الكيان، لا يبالي. فالخروج أيها المسلمون إنما هو تمرد سرطاني لا يرضى به الإسلام أبدا، إلا في حالة واحدة وهي حالة الكفر البواح الذي يكون فيه للمسلمين من الله برهان، برهان واضح. وفي هذه الحالة لا يكون الخروج سرطانيا، وإنما هو خروج منضبط بضوابط الشرع، بضوابط كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الخروج يتناول الداء فقط ولا يستفحل في الجسد كله تخريبا وتدميرا. أيها المسلمون، إن الأقليات التي في كيان المسلمين ذاق منها المسلمون على مدى القرون الويلات. فالخوارج ماذا صنعوا؟ فعلوا بالأمة ما فعلوا. ويكفي أن أحدهم قتل الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والرسول عليه الصلاة والسلام وصف هؤلاء بأنهم يكثرون من الصلاة ويكثرون من العبادة، ولكن قال عليه الصلاة والسلام في وصفهم كذلك: يمرق أحدهم من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وكذلك الحال بالنسبة للروافض. الروافض أيها المسلمون أقلية سرطانية كالخوارج تماما، وكانت بدايتهم أيضا مبكرة. أسسهم عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أظهر الإسلام وفي حقيقته لا زال يهوديا، فبعث في الأمة هذه الفتنة، فجعل الروافض هدفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يلعنونهم ويكفرونهم. تمردوا على تلكم الثلة وأولئكم الجيل الذي هو مرجعية الأمة، فماذا بقي للأمة؟ إذا كان الصحابة قد كفروا وارتدوا، ماذا بقي للأمة؟ أليس الصحابة هم الذين حملوا القرآن؟ أليسوا هم الذين حملوا السنة؟ أليسوا هم الذين فتحوا الأمصار؟ أليسوا هم الذين جاهدوا لنشر الإسلام؟ ماذا بقي بعد أن يكفر الصحابة ويسبوا؟ فهذه الأقلية أقلية سرطانية كذلك. الباطنية وهم فرق كثيرة، تماما كما أن الروافض فرقا كثيرة، كما أن الخوارج فرقا كثيرة. هؤلاء الباطنية أيضا أقلية سرطانية في الجسد المسلم، يعيثون فسادا وقد يهدؤون في بعض الأحيان، ولكن تحت الرماد نارا، قد يظهرون وكأنهم ورم حميد ولكنهم ينتهزون الفرص. فإذا ضعفت المقاومة في الجسد تحولوا إلى خلايا سرطانية، فلا بد أن يكونوا تحت الرقابة. وكذلك العلمانيون، العلمانيون في البلاد الإسلامية هم أقلية، ولكنهم أيضا خلايا متمردة، متمردة على عقيدة المجتمع وعلى شريعة المجتمع وعلى الكتاب والسنة. هذه الأقليات يجب أن نعرف حكمها في دين الله جل وعلا، وتمعنوا في هذا الحديث النبوي الشريف الذي ذكرناه الذي رواه الإمام مسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات، مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية علمية يغضب لعصبة أو يدعو لعصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي بذي عهد بعهده فليس مني ولست منه. حديث رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة، ورواه الإمام أحمد، ورواه أبو يعلى، ورواه ابن حبان، ورواه غيرهم. حديث معروف فيه بيان لخطر هؤلاء المتمردين ولخطر هذه الأقليات. فليكن المسلمون على انتباه، ولا يجوز في مثل هذه الحالات الحياد. هل تحارب وأنت ترى السرطان يعيث في جسدك فسادا؟ لا تحايد. فكذلك لا تحايد ها هنا، لا تترك من يخرق السفينة، فإن السفينة إذا غرقت غرق المجتمع كله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب سميع الدعوات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم انصر عبادك المؤمنين المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها على أعدائك أعداء الدين. أيها المسلمون، في الختام يقول الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وأقم الصلاة.